الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام عبد البر رحمه الله: في كتابه جامع بيان العلم وفضله، في باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم، قال: قال عن ابن شهاب قال: إن العلم خزائن وتفتحها المسألة. وكان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. يعني مما يترقى العلم بالسؤال، بسؤال أهل العلم. قال أبو عمر: كان أصمعي ينشد شفاء العمى، شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. شفاء العمى أي الضلال والجهل، شفاءه بالسؤال، كما أن تمام العمى والجهل السكوت على الجهل، السكوت على الجهل وعدم رفع هذا الجهل بالعلم. قال: وقال سابق البربري: والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ إذا كنت لا تدري، يعني ما تعلم، جاهل، ولم تكن بالذي يسائل من يدري، ما كنت من الذين يسألون عن أمور دينهم ويسألون من يعلمون، فكيف إذن تنال العلم وكيف تدري؟ قال: وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدريس، لتدرس بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. يقول الخليل أحمد، وهو من أئمة اللغة، يقول: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك. يعني إن تقصد بتعليم الناس الثواب، فعلمهم حتى تذاكر علمك، حتى تذاكر علمك، فإن بتعليم العلم ماذا؟ زيادة في العلم وترسيخ لهذا العلم، كما قال أبو إسحاق للبيري رحمه الله في قصيدته: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كثا شددت. وهو ينصح ابنه في طلب العلم، وهي قصيدة طيبة. يقول له: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كثا شددت. يعني إذا أنفقت بالعلم ودرست وعلمت، هذا سبب لزيادة العلم، سبب لزيادة العلم، ترسخ المعلومات. كذلك أيضا ترى لك مسائل ما قد وقفت عليها فتبحث عنها وتنظر فيها، فيزيد علمك، بخلاف ما لو أمسكته وما علمت يبدأ هذا العلم الفناء والذهاب والنسيان. وكما قيل آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، وسبب نسيانه عدم المذاكرة، عدم المذاكرة. قال وعن داود بن أيوب ابن أبي حجر قال قدم رجل على ابن المبارك وعند أهل الحديث فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال فغرر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا بها. قال إن تلذذت عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين، فأنت الشيخ بالسؤال تجده سلسلا يلقاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح التكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. هذه نصيحة من ابن المبارك. رأى هذا الرجل ساكت ما يسأل، استحيا، وأهل الحديث يسألون، فكتب له ابن المبارك هذه الكلمات: إن تلذذت عن سؤالك عبد الله، يعني يسأل ابن المبارك، ترجع غدا بحفي حنين، يعني ترجع بدون علم بدون فائدة، ما سألت واستفدت، فأنت الشيخ بالسؤال تجده سلسلا يلقاك بالراحتين، يعني إذا سألت ستجده معك في غاية من التجاوب ويجيب على ما تريد، وإذا لم تصح صياح التكالة، يعني إذا ما دخلت مع هؤلاء السائلين وهؤلاء الطلبة تشارك معهم تسأل كما يسألون وتدرس كما يدرسون، قمت عنه وأنت صفر اليدين، قمت يعني وأنت خاوي ما استفدت شيئا. قال وأشهد أن الأعرابي وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يتتبع في علم بفقه يمهر، وتدبر الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر. وسل الفقيه تكون فقيها مثله، من يتتبع في علم بفقه يمهر، وتدبر الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر. قال وروين عن ورد بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قال حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم، يعني تختار السؤال الحسن، وكذلك أيضا تحسن في إلقاء السؤال، فسؤالك وحسن اختيار السؤال نصف العلم. قال والرفق نصف العيش، كما قال عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال وفيه الأصمعي: بمن نلت ما نلت. الأصمعي إمام كلمة اللغة، واسمه عبد الملك بن قريب. قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. قال نلت ما نلت بكثرة السؤال، أسأل دائما. قال ذلك أيضا تلقفي الحكمة الشرود، يعني أنه إذا سمع حكمة وفائدة وعلم حفظه ودونه. قالوا عن محمد بن معن قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها، فكبرت وفي جهالتها. قال: ما شيء إلا وقد علمت منه، يعني تعلمت، سألت وطلبت العلم فعرفتها. قال: إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها، فكبرت وفي جهالتها. استحيا فحرم العلم، كما مر معنا في قول مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فاستحيا أن يسأل عن هذه المسائل فكبر وفيه جهله بهذه المسائل. قال: عن عكرمة قال لي علي رضي الله عنه: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأمضيتموهن من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. طيب، هذا الأثر ما تكلم عليه المحقق، ولعله صحيح، لأن هذا الكتاب هو تجريد لهذا الأصل، تجريد لكتاب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وسماه صحيح جامع بيان العلم وقبله. والشاهد أنه يقول علي رضي الله تعالى عنه: خمس احفظوهن، وذكر منها: لا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم، أي مما يوصى به أن لا يستحي من لا علم عنده أن يسأل، ويرضى الجهل عن نفسه بالسؤال. وكذلك أيضا: لا يستحي عالم إن سئل وهو لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن هذا من العلم، من العلم أنك إن سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول الله أعلم، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام البخاري. قال: وقال علي رضي الله عنه: قلنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان. وقال الحسن: من استقر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه. يقول: من استقر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، يعني من غلبه الحياء عن العلم بقي جاهلا، بقي جاهلا، فيدفع الشخص عنه الجهل بالسؤال، ويدفع هذا الحياء، يدفع هذا الحياء المذموم الذي يمنعه ويكون حاجزا في طلبه للعلم. قال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنبة. الجهل منزلة بين الحياء والأنبة، يعني بين الحياء والكبر، بين الحياء والكبر. فالذي يحب ماذا؟ أن يرفع على الجهل، ولا يرفع هذا الجهل عن نفسه وهو لأحد أمرين: إما أنه بسبب الحياء فيستحي، وإما أنه بسبب الكبر فيتكبر أن يجلس في مجالس العلم ويرى نفسه أنه أكبر من ذلك، فهو منزل بين الحياء والأنفة. وكان يقال: من رقى وجهه عند السؤال رقى علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. من رقى وجهه عند السؤال رقى علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. يعني من استحيا أن يسأل فإنه كذلك تبقى منزلته عند الناس كما هي، لا منزل له عند الناس، لا منزل له عند الناس. ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه، يعني الذي يظن أن العلم له غاية، أنك مثلا تدرس فترة محددة، شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أن هذه غاية العلم، قال فقد بخسه حقه، أي بخس حق العلم، لأن العلم ليس له غاية، ليس له فترة محددة، بل تطلب العلم حتى الموت، تطلب العلم حتى الموت. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل وهو يحمل كتابه ومحبرته إلى أين أو إلى متى يا إمام، قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، فهذا تستمر في طلب العلم حتى الموت. فإنك كلما طلبت العلم كلما رفعت الجهل عن نفسك، وكلما ازددت علما كذلك كلما قللت من الجهل الذي خلقت فيه، فإن الأصل في خلق الإنسان الجهل، الجهل والظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الآية أصل على أن الأصل، أو دليل على أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، فيرفع الإنسان هذا الجهل عن نفسه بالعلم، يرفع هذا الجهل عن نفسه بالعلم. فالذي لا يطلب العلم فإنه رضي ببقاء الجهل، رضي ماذا ببقاء الجهل فيه. قال: وعن يحيى بن أبي كثير قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا الأثر ذكره الإمام مسلم رحمه الله، ذكره في كتاب المساجد في باب أوقات الصلوات، لكن ذكر قوله فقط: لا يستطاع العلم براحة الجسد، ذكر هذه المقالة فقط من كلام يحيى بن أبي كثير. حتى قال بعض العلم، أظن الإمام النووي، ذكر الإمام مسلم ذلك في ضمن ذكره الأحاديث، كأنه يشير إلى أن العلم لا ينال براحة، وذلك أنه قد جمع حديث كثيرا في باب ماذا أوقات الصلوات، فذكر هذا الأثر لهذا المعنى إلى هنا. والله